السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من الكلام عن الأصلين وعن المثلين المضروبين، والأصلان هما القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات. والمثلين المضروبين، المثل الأول ما وعد به ربنا عز وجل لعباده الطائعين في جنة الخلد، والمثل الثاني وهو الروح. ومن خلال المثلين والأصلين سقطت كل شبهة تضرع بها أهل البدع لتحريف أو لتعطيل صفات الله عز وجل. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى خاتمة جامعة للكلام عن الصفات، وبعد ذلك سيشرع في الكلام عن القدر، لأن الرسالة كما تعلمون متعلقة بأمرين اثنين، بصفات المولى عز وجل وبالقضاء والقدر، وموافقة القدر للشرع وموافقة الشرع للقدر. فالمسألة الأولى وهي الصفات تكلم فيها الإمام في بداية الرسالة عن الأصلين والمثالين، وبعد ذلك انتقل إلى الخاتمة وهي عبارة عن سبع قواعد. وبناء على ذلك تجد أن هذه الرسالة تحتوي على أصلان ومثالان وسبع قواعد. هذه الأمور لابد أن يستظهرها طالب العلم عن ظهر قلب، ويقف على معانيها وعلى ما دلت عليه من أحكام، وإن شاء الله بهذا يكون موضوع صفات المولى عز وجل يعني ما بقي لأحد متذرع أن يتضرع به ويخالف أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه في هذا الأمر، أعني صفات الله عز وجل. قال: الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى نفي وإثبات. قوله أي قول شيخ الإسلام: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. اكتب عندك يخلص. في وسط السطر العموم، الورق موجود والأقلام موجودة لمن أراد. العموم العموم، لأن هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه جاء ببعض الآيات لابد أن نتكلم عما احتوته من معان بناء على ما تكلم فيه علماء الأصول، وهو قوله كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير. العموم تعريفه في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضعه اللغوي. المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضعه اللغوي. والغرض من معرفة العموم هو حمل العام على عمومه وعلى كل فرد من أفراده. نعم، حمل العام على عمومه وعلى كل فرد من أفراده، ووجوب العمل به ما لم يأتي دليل على التخصيص. من أول السطر: وبالنظر إلى العمومات الواردة في القرآن والسنة، وبالنظر إلى العمومات الواردة في القرآن والسنة وبالاستقراء قسمت العمومات باعتبار ما يراد منها إلى الأقسام الآتية: قسمت العمومات باعتبار ما يراد منها إلى الأقسام الآتية. القسم الأول: عام باق على عمومه، ويراد به قطعا العموم. عام باق على عمومه ويراد به قطعا العموم، ولا يمكن أن يخصص. وهو ما اصطلح عليه الأصوليون بقولهم عام محفوظ. عام محفوظ، يعني بناء على ذلك إذا طلب منك أن تضع ضابطا للعام المحفوظ، يبقى هو العام الباقي على عمومه ويراد به قطعا العموم ولا يمكن أن يخصص، يعني لا يعتريه تخصيص. فالعلماء سموه إيه؟ عام إيه؟ عام محفوظ. مثال ذلك: قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى إنه بكل شيء محيط، إنه بكل شيء محيط، والله بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى وما من دابة في الأرض، فهذه وأشباهها لا يمكن أن تخصص، فهذه وأشباهها لا يمكن أن تخصص، لأنه لو أمكن، لو أمكن التخصيص للزم من التخصيص أن يوصف الله عز وجل بالنقص، لو أمكن التخصيص للزم أن يوصف الله عز وجل بالنقص، وهذا محال. وعليه فقول القائل ما من عام في القرآن والسنة إلا خصص غلط. وعليه فقول القائل ما من عام في القرآن والسنة إلا خصص غلط. والصواب أن هناك عمومات لا يمكن أن تخصص، وهو ما يسمى بالعام المحفوظ. قول غلط. نعم. النوع الثاني عام يراد به قطعا الخصوص، عام يراد به قطعا الخصوص ويسمى بالعام المخصوص. وضابطه معايا طارق، عاوز ورق ولا شيء؟ وخذ ورق يا مصطفى، ود اخوك مصطفى ولا الاخ قلنا يا مشايخ هنا وضابطهم هو اللفظ العام المراد به المعين، هو اللفظ العام المراد به المعين، وهو العام الذي صحبته قرينة، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وهو اللفظ العام المراد به المعين، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض أفراده. وتبين أن المراد منه بعض أفراده، يعني هذا أيضا من ألفاظ العموم، ولكن هذا النوع حفت به قرينة كما ستأتيك الأمثلة، دلت على أن هذا العموم لا يمكن أن يبقى على العمومي، بل هذا العموم أريد به طائفة معينة من أفراده. طيب لما أريد؟ القرينة التي حفت باللفظ الذي فيه العموم دلت على ذلك. مثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلفظ الناس لفظ عام، ولكن المراد به بعض أفراده من المكلفين، فلفظ الناس لفظ عام، ولكن المراد به بعض أفراده من المكلفين المؤمنين المستطيعين. يعني قوله تعالى ولله على الناس، لفظ الناس هنا عام من ألفاظ العموم، الألف واللام للاستغراق، ولكن ليس المراد به العموم أن يشمل جميع أفراده، لا، ده المراد هنا طائفة معينة من الناس من المكلفين المؤمنين الذين يستطيعون حد بيت الله الحرام. يبقى هذا مسمى عام إيه؟ مخصوص، عام المخصوص، أو عام إيه؟ أريد به الخصوص. يعني إن كان اللفظ على عمومي ولكن ما أراد الشرع العموم، أراد إيه؟ طائفة معينة من الناس. اكتب عندك مثال آخر، قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، من أول السطر. فأهل المدينة والأعراب من ألفاظ العموم، ولكن المراد به بعضهم، ولكن المراد به بعضهم، وهم القادرين على الخروج والجهاد. مراد بعضهم القادرين على الخروج والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. فالملائكة لفظ عام يشمل جميع الملائكة، والمقصود به معين وهو جبريل عليه السلام. والمقصود به معين وهو جبريل، برغم أن اللفظ هنا لفظ إيه؟ عام. يبقى هنا عام أريد به الخصوص ولكن جاء بصيغة العموم. قلنا كيف نفرق بينه وبين العام المحفوظ؟ إن هنا قرينة، معنى قرينة تدل إن ده مش لفظ عام، وإن كان في ظاهره العموم ولكن القرينة دلت أنه يراد به الخصوص. القسم الثالث، عام يقبل التخصيص، ولا يلزم من كونه يقبل التخصيص أن تخصص. ولا يلزم من قولها تقبل التخصيص أن تخصص. مثال ذلك قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فالسارق والسارقة من ألفاظ العموم، ولكن يقبل التخصيص كأن يكون مكرهين، كأن يكون ألف التثنية عائد على مين؟ كأن يكون مكرهين أو جاهلين بالحكم، أو أن المسروق لم يبلغ النصاب. أو جاهلين، أو أن المسروق لم يبلغ النصاب. بالحرمة طبعا، تبقى جاهلين بالحرمة. أحسنت يا شيخ محمود. طيب وضحت كده يا مشايخ؟ المبحث ده مهم وأنا بختصر فيه لأنه طويل جدا، يعني حوالي ما يقرب من 20 صفحة. يبقى عندنا بالنسبة للألفاظ الوردة في القرآن والسنة باعتبار ما يراد بها، قلنا عام محفوظ اللي هو يا شيخ فتحي لا يقبل التخصيص أبدا، وده في غالب الأحيان خاص بصفات المولى عز وجل. بعد ذلك عام جاء بصيغة العموم ولكن يراد به الإيه؟ الخصوص. ما الذي أعلمنا بذلك؟ توجد قرينة في مع اللفظ تدل على أنه ما أراد به العموم ولكن أراد به الخصوص. القسم الثالث عام يقبل التخصيص، يعني ممكن أن يخصص. طيب لزمن أن يخصص أم لا يلزم؟ أحسن، كويس كده. اكتب عندك ملحوظة، العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات، كتبت العنوان يا نبيل؟ اسمعني. يعني ايه؟ حدث وقع معينة لشخص بعينه وجاء النص القرآني بالعموم، فهل يا ترى نأخذ باللفظ العام أم يقتصر الحكم على الشخص الذي نزل بسببه الحكم؟ أدي معنى كلمة العام الوارد على إيه؟ على سبب خاص له إيه؟ ثلاث حالات. اكتب عندك الحالة الأولى، أن يقترن بما يدل على العموم، أن يقترن بما يدل على العموم، لأن الحدة في لفظ الشارع لا في السببي، ودي قاعدة. أن يقترن بما يدل على العموم لأن الحجة في لفظ الشارع لا في السببي. مفهومة دي؟ لأن الحدة في لفظ الشارع لا في السبب، السبب ما لناش دعوة به، أن هي اللفظ هو الذي تكلم به الشرع سواء في القرآن والسنة، أن العبرة به، أما السبب الذي من أجله تكلم الشارع ما لهش اعتبار. كويس؟ يبقى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم، لأن الحدة في لفظ الشارع لا في السبب. اكتب عندك مثال ذلك، ستأتي إن شاء الله. ولكن احنا هنا بنقول ايه؟ بالعبرة بلفظ الشارع، اللفظ ده نزل عام او خاص، لان اللي انت قلته ممكن يرد عليك اشكال، لعل لفظ الشارع لما نزل في سبب خاص جه بلفظ الافراد ولم يأتي بلفظ الجمع. احنا بنتكلم هنا ايه؟ اللفظ عام ولكن نزل على سبب ايه؟ خاص. بنقول يقترن به ما يدل على العموم. كويس؟ اكتب عندك مثال ذلك، قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. روى الترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. روى الترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنها نزلت في مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وعناق. بصراحة الشيخ ياسر ربنا يبارك فيه والله عمال أقول فين عاوز ألم يا أولاد ولا حد سأل فيه. ربنا يكرمك الشيخ ياسر. نزلت في مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وعناق. عناق دي اسمي مين يا شيخ محمد؟ ها؟ نعم؟ أظهر الإبل تكلتك أمك يا شيخ محمد. عناق اسم امرأة بغي ربنا يعافيك. نعم. نزلت في مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وعناق. طيب يبقى هنا سبب النزول يا أخوانا خاص ولا عام يا محسن؟ يا ولد يفهم السؤال عاوز الجواب على قدر السؤال. سبب النزول هنا خاص ولا عام؟ خاص بمن؟ وعناق. ولكن لا السياق الشرعي جه بالعموم ولا بالخصوص؟ بالعموم اللي هو ايه؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك. يبقى بنقول لفظ عام وخبلة ولكن ورد على سبب ايه خاص واقترن بقرينة تدل على العموم. يبقى نعمل بالايه؟ بالعموم. مثال اخر قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنها نزلت في هلال بن أمية في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنها نزلت في هلال بن أمية وزوجه. طيب طب اللفظ نفسه بقى لفظ الشارع والذين يرمون خاص ولا عام؟ عام. يبقى العبرة بالهنا بالإيه؟ بالعموم. وإن كان سبب النزول سبب إيه؟ خاص. يبقى احنا قلنا هنا بالعموم لأن اللفظ الوارد جاء بصيغة الإيه؟ العموم. اكتب عندك فاللفظ في الآيتين السابقتين وأمثالهما لا ده احنا بناخد بس محل الشاهد يا ولدي نزلت في هلال وزوجه بس الباقي طويل. فاللفظ في الآيتين السابقتين وأمثالهما جاء بصيغة العموم في الآيتين السابقتين وأمثالهما جاء بصيغة العموم فيعم. كل الكلام ده هو كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه ولكن احنا بنلخصه. القسم الثاني يبقى القسم الأول إيه أبا عائشة أسمعني إيه كده؟ القسم الأول اللي هو العام على الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الحالة الأولى أحسنت. القسم الثاني أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص. أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص. مثال ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فلفظ امرأة نكرة تفيد العمومة، ولكن جاءت قرينة تدل على الخصوصي، فلفظ امرأة جاءت نكرة تفيد العموم، ولكن جاءت قرينة تدل على الخصوصي فيخص، وهي قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ولكن جاءت قرينة تدل على الخصوصي وهي خالصة لك من دون المؤمنين. طيب نلخص تاني السببين، يبقى بنقول عندنا العام الوارد على سبب خاص. أول حالة قلنا أن يقترن بما يدل على العموم فيعمم، مع أنه عام، ولكن القرينة دلت على، مع أنه جاء بلفظ العام وجيه بسبب خاص، ولكن جاءت قرينة تدل على العموم. طيب أن يكون اللفظ عام وجاء على سبب خاص ولكن هناك قرينة دلت على التخصيص فيخصص. الاثنين عكس بعضهم، مع أن الاثنين سبب خاص واللفظ لفظ عام، افتكر هي والذين يرمون أزواجهم عام، وامرأة مؤمنة عام، ودية سبب خاص ودية سبب خاص، ولكن الأولى اقترن بها قرينة دلت على العموم، والثانية اقترنت بها قرينة دلت على التخصيص. مفهوم كده؟ اكتب عندك بقى. القسم الثالث، ألا يقترن ألا يقترن بقرينة تدل على العموم ولا بقرينة تدل على الخصوص. ألا يقترن بقرينة تدل على العموم ولا بقرينة تدل على الإيه؟ على الخصوص. فالصواب هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالصواب هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى ما عندناش هنا إيه؟ قرينة لا تدل على العموم وتدل على الإيه؟ التخصيص. واخد بالك؟ بالرغم ان اللفظ اللي وارد بالعموم، ففي العلماء قالوا هنا الصواب ايه؟ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص ايه؟ السبب. اكتب عندك مثال ذلك. عند البخاري من حديث كعب بن عجره يقول حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم، حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، والقمل يتناثر على وجهي، فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، يقول حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فلما رآني قال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة قلت لا، قال صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. من أول السطر قاعدة أو ملحوظة كما تحب. سبب النزول أولى بالدخول أولى بالدخول في الحكم من غيره. طيب اكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله ما يتعلق بمباحث العموم في حينه او فيما يناسبه ان شاء الله. نرجع للكتاب. التوضيح: وصف الله تعالى نفسه بالإثبات كقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، وقوله والله على كل شيء قدير، ووصف نفسه بالنفي كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الكلام في النفي من أصول السلف كما سبق أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد، فإن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا للكمال، وذلك للأسباب الآتية: لأن النفي المحض غير المتضمن للإثبات عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء إلا أنه عدم، وما دام عدما وليس بشيء فلا يكون كمالا، وما لم يكن كمالا كيف يوصف به رب العالمين. وسيأتي التفصيل في مسألة هل المعدوم شيء أم ليس بشيء. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم فيقال ليس بموجود ولا حي وغير ذلك، بل ويوصف به الممتنع فيقال ليس بممكن ولا موجود، وكلاهما لا يوصفان بمدح ولا كمال، فمن ثم كان النفي المحض في حق الله نقصا. ولأن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك النفي، فإذا قيل الجدار لا يظلم فهذا ليس بمدح لعدم قابلية الجدار للظلم أصلا. ولأن النفي إن لم يتضمن إثبات كمال الضد فقد يكون لنقص الموصوف أو عجزه، كما قال كقول الحماسي يهجو قومهم: ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فهم ليسوا من الشر لا لكمال عفوهم وإنما لعجزهم، بدليل قولي: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة ركبانا وفرسانا. وكذلك قول الشاعر النجاشي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أراد بنفي الغدر والظلم بيان عجزهم لا مدحهم، بدليل تصغيرهم بقوله قبيلة. ولأن النفي المحض فيه إساءة أدب كما قال ابن أبي العز، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حدام ولا حائك لأدبك، كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. من باب التنبيه، الإمام أبو العز الحنفي رحمة الله عليه لما ذكر مثل هذا الكلام باعتبار عصره، بمعنى أن الحرف التي يمتهنها الناس بتوصف بالحقارة وبعدمها باختلاف العرف وباختلاف الزمن. فكما قال في عهده: كان الحدام مهنة دنيئة، وكذلك الحائك وهو الخياط مهنة كانت دنيئة في عصرهم. أما الأحوال الآن تغيرت وتبدلت. وعلى كل القاعدة العامة كما قال الخطبي وغيره: كل مكسب أباحه الشرع فليس بدنيء وإن تعارف الناس عليه. أمثلة للنفي المتضمن لكمال الضد: قوله فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. التوضيح: فجميع ما وصف الله به نفسه من النفي المتضمن لإثبات كمال ومدح وأمثلة ذلك يوضحها الجدول الآتي: لا تأخذه سنة ولا نوم، المنفي هنا السنة والنوم، طيب تضمنها لكمال الضد لكمال حياته وقيوميته، ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله لكمال قدرته التي لا تتخللها مشقة، لا يعزم عنه مثقال ذرة لكمال علمه، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته ونهاية قوته، لا تدركه الأبصار أي تحيط به لكمال عظمته، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. اكتب عندك. أي نعم. متى تذكر الصفات السلبية أي المنفية؟ متى تذكر الصفات السلبية أي المنفية؟ الجواب في ثلاثة مواضع أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى بيان عموم كماله عز وجل، بيان عموم كماله عز وجل، مثال ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالنفي هنا مجمل وهذا مدح لا شك فيه، فالنفي هنا مجمل وهذا مدح لا شك فيه. فلم يقل الله تعالى ليس كمثله شيء في كذا وكذا، فلم يقل الله تعالى ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العيوب، فالأصل في إثبات الصفات من صفات العيوب، فالأصل في إثبات الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل، فالأصل في إثبات الصفات إثبات المفصل والنفي المجمل. الحالة الثانية التي تذكر فيها الصفات السلبية المنفية نفي ما ادعاه في حق حق الله الكاذبون، نفي ما ادعاه في حق الله الكاذبون. مثال ذلك قال تعالى: ما اتخذ الله من صاحب من ولد وما كان معه من إله. وقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فاشتملت الآيتان على نفي الولد والصاحبة، وهو نفي خاص، وهو نفي خاص للولد والصاحبة، على نفي خاص للولد والصاحبة، والنفي الخاص ليس مدحا. والنفي الخاص ليس مدحا، ولكن الله تعالى نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه. ولكن الله تعالى نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه. الحالة الثالثة التي تذكر فيها الصفات السلبية. إيه معنى الصفات السلبية؟ أي المنفية. ثلاث حالات. الحالة الثالثة: دفع توهم نقص لكماله ذهب إليه بعض أهل البدع. دفع توهم نقص من كماله، من كماله ذهب إليه بعض أهل البدع. مثال ذلك بعض أهل البدع مثال ذلك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أهو الشاهد: وما مسنا من لغوب. اكتب عندك: فلما أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قد يتوهم متوهم أنه بعد الخلق أصابه إعياء وتعب. قد يتوهم متوهم أنه بعد الخلق أصابه إعياء وتعب، فنفى ذلك عنه لدفع توهم نقص من كماله. كويس كده من أول السطر. وسلب النقائص والعيوب عن الله نوعان. وسلب النقائص والعيوب عن الله نوعان. سلب لمتصل، سلب لمتصل، وسلب لمنفصل. أولا سلب لمتصل، وهو نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال. نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال. التي وصف الله بها نفسه. مثال ذلك نفي الظلم، يناقض العدل، يناقض العدل. نفي الذل، يناقض العز. القسم الثاني سلب لمنفصل ضابطه، لمنفصل ضابطه تنزيه الله تعالى عن أن يشاركه أحد من خلقه، تنزيه الله تعالى عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له. تنزيه الله تعالى عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له. مثال ذلك نفي الشريك في الربوبية وفي الألوهية، نفي الشريك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. انتهى ما نريد، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.